السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشفه به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان كلام في السياسة الشرعية مع فضيلة الوالد الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ علاء وبأعزائي المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. يعني أتذكر الآن من بعض الكلمات التي وضحتها لنا حينما تكلمت على النظام الثيوقراطي في الغرب، وذكرت نظرية تأليه الحاكم، إما أن يقول بأن الحاكم هو الإله وأنا ذاك لا يسأل أمام أحد، وإما أن يكون نائبا عن الإله، وفي يعني كلتا الحالتين لا يسأل أمام الأمة ولا أمام الشعب. وكثير من المثقفين يظن أن الدولة الدينية كذلك، وأنها تقول بنفس هذا، هم يريدون أن يتكلموا ويريدون أن يسائلوا أولي الأمور أو ولاة الأمور. وحلقة اليوم عن مساءلة ولاة الأمور، وكيف نسائلهم على المنهج الذي يرضي الله ويرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، لا أننا نشعل فتنا، وإنما لكي نصل إلى الكمال ولكي نصل إلى الأفضل وإلى الأحسن. ابتداء، هل في الدولة الدينية يسأل ولاة الأمور أم لا يسأل ابتداء؟
هو بداية الشيخ علاء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بداية نقول أن اصطلاح الدولة الدينية،
نعم،
يعني عند القوم وعند المشتغلين بالثقافة والسياسة هي الدولة الثيوقراطية،
نعم،
وهي الدولة التي تجعل ولي الأمر إلها أو يحكم بتفويض من الإله،
نعم.
وهذه الدولة لا وجود لها في الإسلام. الإسلام جاء ليحرر الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد
سبحانه وتعالى.
القرآن نعى على فرعون أنه قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى،
نعم.
وأخبرنا القرآن أن الله أخذه نكال الآخرة والأولى. فرعون كان يقول ما أريكم إلا ما أرى،
نعم،
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكان يقول أليس لي ملك مصر
وهذه
الأنهار تجري من تحتي،
نعم.
ابن الجوزي في إحدى مواعظه لما ذكر هذه الآية فقال متعجبا، قال افتخر بنهر ما أجراه،
نعم،
هو يفتخر بنهر النيل والترع التي تخرج منه في جميع أنحاء مصر،
نعم،
قال عنها أنهار، قال افتخر بنهر ما أجراه، فما أجراه أي فما كان أجراؤه على الله،
نعم.
فولي الأمر أو الحاكم الذي يزعم أنه غير مسؤول، هذا هو الإله أو هذا هو الذي يحكم بتفويض من الإله، وهذا لا وجود له في شرعنا،
نعم.
لأن في شرعنا كما سنعلم ولي الأمر مسؤول أمام الله أولا، مسؤول مسؤولية دينية في الدنيا والآخرة،
نعم،
ومسؤول أيضا أمام أمته التي هي صاحبة الحق الأصيل في استقبال الشريعة وتطبيق الشريعة وسياسة الدنيا بهذا الدين،
نعم.
فالمخاطب بهذا الأمة، وولي الأمر واحد من الأمة. لكن أنا عايز حتى تبدأ الحلقة بداية أراها أقرب للتوفيق، أنا عايز أتكلم النهاردة عن مسؤولية ولاة الأمر في أعرق الأنظمة الديمقراطية.
لا،
مسؤولية ولاة الأمر فين؟
في أعرق،
في أمريكا،
نعم.
مسؤولية ولي الأمر أو رئيس الدولة في أمريكا، مسؤولية أوباما مثلا، أو مسؤولية مثلا رئيس
الواجبات التي عليه، ولا كيف يسأل؟
لا، مساءلته.
مساءلته
يعني هل يسأل؟
نعم.
وهل هناك آلية لسؤاله؟
نعم.
هل يحاكم إذا أخطأ؟ نقول إن الأنظمة الديمقراطية الحديثة
نعم
أفرزت لنا ثلاثة صور للديمقراطية. الصورة الثالثة لم نقف عندها كثيرا، صورة النظام المجلسي.
نعم.
لكن احنا عندنا صورتان ينبهر بهما العالم، تنبهر بهما الدنيا. النظام الديمقراطي اللي بيحكم النهاردة في انجلترا وفرنسا، النظام ده اسمه نظام برلماني.
نعم.
والنظام الرئاسي اللي بيحكم النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية، ده اسمه نظام رئاسي. وكلاهما ديمقراطية تقوم على احترام الحرية والرأسمالية. تعال شوف النظام البرلماني في انجلترا مثلا. الملك،
لا،
الملك ذاته مصونة، دي من بدهيات النظام الملكي في انجلترا. الملك ذاته مصونة، لا تمس،
لا
هي جزء ان يتكلم عليه احد بشيء ولو اخطأ. ومن هنا الملك يملك رقاب الخلائق.
اعوذ بالله.
والكلام ده يا اخوانا يعني اللي يدرس تطور الديمقراطية في انجلترا يرجع 3 قرون فقط. الملك يملك رقاب الخلائق، ما يقوله الملك قانون لا يجوز مخالفته، ما يأمر به قانون لا تجوز مخالفته، من خالف يستحق العقوبة. الانجليز لما جربوا الثورات وفشلت،
نعم،
بدأوا يتقربوا إلى الملك ويطلبون كبش فداء. قالوا أن هذه الثورات تقوم بسبب أمور تثير الرعية،
نعم،
ونحن لا نريد أن نثير الرعية، يا صاحب الجلالة نريد منك مسؤولا نسائله. فانبثقت هذه الفكرة عن ما عرف بحكومة الوزارة. الملك أصبح بيأتي بوزير أو بيأتي بوزارة لكي تسأل عن أفعال الملك وعن تصرفات الملك.
نعم.
فلما صارت الوزارة هي المسؤولة انسحبت السلطة الفعلية من تحت أقدام الملك وبقيت له السلطة الإسمية.
نعم.
وصارت السلطة في يد من يسأل.
نعم.
أنا عندي قاعدة بتقول حيث تكون السلطة تكون المسؤولية.
نعم.
يعني مش معقول أسأل إنسان لا يفعل شيء.
نعم.
ليست له سلطات. فتحول النظام البرلماني في انجلترا الى نظام الملك اصبح له كل شيء وليس له شيء، ولهذا نقول عنه يسود ولا يحكم.
نعم.
والذي يحكم فعليا هو الوزير ورئيس الوزراء، الوزارة، وعشان كنقول حكومة الوزارة.
هذا الكلام في انجلترا وفرنسا فقط ولا في معظم دول
أوروبا؟ في فرنسا،
يعني
في فرنسا رئيس جمهورية مش ملك.
نعم.
عارفين الثورة الفرنسية قضت على الملكية.
نعم.
برضو رئيس الجمهورية في فرنسا له نفس صيانة ذات الملك، وإن كان ديجول في فرنسا استطاع أنه يقوي سلطات رئيس الدولة على مصلحة الوزارة والبرلمان بعض الشيء، فصارت له سلطات منها حل الوزارة وحل البرلمان وحل الجمعية التأسيسية لها البرلمان، يعني عمل شيء من التوازن بين سلطاته كرئيس جمهورية وبين سلطات الوزارة وحكومة الوزارة، لكن هم برضو نظام برلماني.
نعم.
لكن تعال في أمريكا، في أمريكا رئيس الدولة تتجمع فيه كل السلطات، ده دستور أمريكا بيقول كده.
نعم.
يعني أنا هحكي حكاية، الرئيس الأمريكي الذي حكم 4 دورات،
نعم،
4 في 4 حكم كم سنة؟
16 سنة.
كل رؤساء أمريكا أقصى واحد حكم دورتين 8 سنوات.
نعم.
إلا الرئيس روزفلت، لأن أول رئيس لجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية كان جورج واشنطن.
نعم.
اللي هو وحد أمريكا وعمل أول جمهورية، حكم الدورة الأولى وانتخب للدورة الثانية، فلما قاربت الدورة على الانتهاء قيل له سترشح نفسك؟ قال لا، وأبى أن يرشح نفسه وانسحب. فمن جاء بعده من الرؤساء كان يحترم هذه السابقة، إذا كان جورج واشنطن مؤسس الدولة رفض أن يتولى لمدة 3 فأنا أتولى لمدة 3 لا يمكن. فصار هناك عرف دستوري، تعارف الرؤساء على أن لك مدة واحدة تليها مدة ثانية ثم لا يجوز لك الترشيح. حتى جاء روزفلت وجاء في أزمة اقتصادية عالمية تشبه الأزمة التي
وقعت في
أمريكا والعالم في المؤخرة.
نعم.
وكانت أزمة ستودي بالولايات المتحدة. وكان عند روزفلت 8 وزراء. وزراءه 8. على فكرة الوزير في أمريكا يقال عنه وزير اسما، لكن هو في الحقيقة مساعد لرئيس الجمهورية.
نعم.
مجرد مساعد مستشار لرئيس الجمهورية.
نعم.
فروزفلت قاعد على المنضدة ويناقش الأزمة وكيف نزيل هذه الأزمة الاقتصادية وكيف نتعامل معها. فاجتمع وزراؤه 8 على وجهة نظر، واختلف معهم روزفلت. بقى في وجهة نظر بيتبناها 8 وزراء مجمعين عليها يقولون المصلحة في هذا الاتجاه.
نعم.
روزفلت قال لا، المصلحة في هذا الاتجاه الآخر.
نعم.
فبص نظروا له فقال نرفع الأيدي للتصويت، نصوت.
نعم.
طب التصويت معلوم
الثمانية
قدام واحد. فقال 8 مقابل 1 أغلبية للواحد، لأن رأي 8 لا قيمة له بجوار رأي الواحد، لأن هو صاحب السلطة الحقيقية.
نعم.
ومع هذا وبالفعل نجح في تخطي الأزمة الاقتصادية وبويع له لدورتين متتاليتين، ثم عد للدستور الأمريكي فصار الآن بنص دستوري لا يجوز
الترشح
أكثر من دورتين أو دورة مدة ثانية.
نعم.
لكن الشاهد هنا إن رئيس الدولة صاحب السلطة والوزراء مجرد إيه؟ مستشارين معاونين مساعدين. طب هل رئيس الدولة في أمريكا اللي هو صاحب هذه السلطة المطلقة شفته وش عملي لما أراد أن يغزو العراق ويغزو أفغانستان؟
نعم.
ويحول العالم إلى معسكرين.
نعم.
هو طبعا في أمريكا رأي عام ضاغط، لا ننسى هذا، لكن أنا بتكلم عن السلطات من ناحية الدستورية وعن المساءلة من ناحية الدستورية.
نعم.
لأن الرأي العام في أمريكا يضغط يؤثر.
نعم.
فلا يوجد في النظام الأمريكي أي مادة في الدستور لمساءلة رئيس الدولة سياسيا، يعني يروح يمين يروح شمال في أي اتجاه
ينبغي أن يطاع ولا يسأل.
يطاع
ولا يسأل.
وإذا وزراء رفضوا طاعته يقلهم، وإذا البرلمان عرض سياسته لا، يعني في توازن. أمريكا فيها نظام اسمه نظام الفصل بين السلطات.
لا.
فجعلوا في شيء من التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لكن برضو رئيس الدولة هو صاحب إيه؟
القرار،
السلطة والقرار. ولا يملك الشعب الأمريكي ولا أحد في أمريكا أن يحاسبه سياسيا إلا بعدم انتخابه،
إنه ما في الدورة
الدورة التي تريد
لا يعطيه صوت.
وهذه الصورة غير مؤثرة، خاص إذا علمنا أن الرئيس لا ينتخب أكثر من مدة ثانية.
نعم.
يعني لما نيجي ما ننتخبوش ما هو أصلا مش هترشح لمدة ثالثة.
نعم.
فصار عدم انتخابه قيد غير مؤثر. لكن هذه أمريكا التي ينظر لها على أنها كعبة الديمقراطية، لا توجد مساءلة سياسية ليه؟ لولي الأمر. واحد يقول لي عندك عم الشيخ احنا لسه سمعين ان الرئيس الامريكي نيكسون حوكم وسئل بسبب فضيحة ووترجيت.
نعم.
اقول له نعم، في امريكا جواز مساءلة رئيس الدولة جنائيا
لكن ليس سياسيا.
ليس سياسيا يعني ايه؟ يعني اتجاه رآها.
نعم.
وجهة نظر رآها.
جنائيا مخالفة القانون العام،
جنائيا مخالفة صريحة للقوانين
الموضوع
الموجودة. نعم. الموضوعة وتمسك، ومن أهمها عندهم الكذب. يعني مثلا ما هو مثلا كلينتون من ضمن المخالفات التي مسكت عليه التحرش بالمرأة دي أو إقامة علاقات غير شرعية، هذه لا يعتبرونها جرائم.
نعم.
لكن الجريمة التي أخذ بها نيكسون كانت جريمة الكذب على الشعب.
نعم.
لأنه سجل لمعارضيه وفضحت القضية وكذب على الشعب في خطابه العام، فاعتبر الجريمة. واللي بيحكمه جنائيا مجلس الشيوخ، ومعلوم ان مجلس الشيوخ الامريكي بيرأسه نائب الرئيس، لكن لما يحكم الرئيس ما يرأسوش نائب الرئيس، يرأسه ايه؟ رئيس اعلى هيئة قضائية. والذي يحرك الاتهام يكون بدور النيابة العامة مجلس النواب.
نعم.
واقصى شيء تفعل هذه المحاكمة انه يعزل، فاذا ما قدم استقالته توقفت اجراءات المحاكمة ولا تتم. ولهذا نيكسون لما لقى ان المحاكمة ستؤدي الى عزله قدم استقالة، واكمل جيرالد فورد مدته، الرئيس الوحيد في امريكا الذي لم ينتخب اصلا جيرالد فورد، لانه اكمل مدة نيكسون ولم ينجح بعد ذلك.
نعم.
فالشاهد هنا ان حتى الانظمة الحديثة الان ليس فيها مساءلة لرأس الدولة، مساءلة سياسية. أما المساءلة الجنائية فلها ضوابطها هذه.
ولو بالخيانة العظمى،
ما هي الخيانة العظمى جريمة، مسألة جنائية،
هتبقى مسألة جنائية
مش سياسية. لكن المسألة السياسية ما نقدرش أقول له سياستك غلط،
اللي هي القرارات السياسية،
سياسته،
توجه الدولة،
توجهه.
نعم.
إحنا عندنا مثلا،
لكن المخالفة للقانون العام هذه،
إحنا عندنا مثلا، هضرب مثال في مصر.
نعم.
يعني مثلا إيه، عبد الناصر لما حكم مصر لقرابة 18 سنة،
نعم،
كان بيميل للتوجه الاشتراكي.
نعم.
لما جاء بعده السادات وكان زميل عمره وقرين والذي لم يعترض عليه في سياسة قط،
نعم،
مال بالدولة إلى التوجه الغربي الرأسمالي.
نعم.
وغالبا الشعوب بتسير
تبعا
خلف الـ يعني كما قال السيد كلمة، قال أمثالنا يضعون الدساتير.
نعم.
لكن البلاد العريقة في الديمقراطية، لا، الرئيس لا يضع دستورا ولا يملك أن يعدل دستورا، هناك إجراءات معقدة، ونحن نحترم هؤلاء الناس فيما يحترموا فيه. لما يكون عندهم رأي عام ضاغط، يكون عندهم ضوابط، بنحترمهم.
نعم.
لكن ايضا باني بس حبيت اقول ان حتى اعرق الانظمه في الديمقراطيه اليوم
مفيش مساءله
سياسيه.
نعم.
وفي بعض الانظمه لا سياسيه ولا غيره. يعني ارجع تاني للنظام الانجليزي.
نعم.
في مثل بيقول ايه، لو قتل الملك واحد من الرعيه، ملكه انجلترا النهارده لو قتلت شخص لا يجوز محاكمتها لا سياسيا ولا جنائيا.
نعم.
لا سياسيا ولا جنائيا. يحاسب احد الوزراء عن جريمتها. طب لو قتلت احد الوزراء، يحاسب رئيس الوزراء. طب لو قتلت رئيس الوزراء، لا يحاسب احد.
لا حول.
يعني لاحظ حتى هنا ان ملكة انجلترا التي فقدت سلطتها لمصلحة الوزارة،
لا،
حتى الان لا تحاسب لا سياسيا ولا جنائيا. دي دساترهم ودي قوانينهم. لما نيجي بقى
ده التطور الحالي اللي كان موجود،
ده التطور الحالي. قديما كان
هو اللي بيحكم،
قديما كان إلها أو يحكم بتفويض من الإله. النهاردة هم بشر،
حينما أرادوا أن يخدعوا الملك بهذه الطريقة
وصلوا لحل
إن الوزراء يقوم
وصلوا لحل يعني جعلوا الملك قداسته ومكانته
يسود ولا يحكم،
لكن جعلوا الحكم الفعلي لمن يسأل وهي الوزارة.
نعم.
ودي أفكار بشرية لابد أن احنا نتعامل معها بشيء من الاحترام. يعني طالما الفكرة البشرية بتحقق مصالح للناس تبقى فكرة محترمة، الفكرة بتحقق مفاسد تبقى فكرة غير محترمة، والأفكار المحترمة أو غير المحترمة قد تكون لها علاقة بالدين أو قد تكون لها علاقة لها بالدين، مجرد أفكار اجتماعية.
نعم.
أفكار اجتماعية. لكن تعالى بقى هنا لما نيجي نتكلم عن الحاكم المسلم.
نعم.
من أقدس من رسول الله
عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه
وسلم. لا أحد في البشر.
لا أحد.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول حاكم لدولة الإسلام.
نعم.
أول ولي أمر في دولة الإسلام.
نعم.
يتلقى وحي السماء، مؤسس الدولة، يتلقى وحي السماء.
نعم.
يقضي، يقود الجيوش، يحكم بين الناس، يمارس المعاهدات مع الكفار والمشركين أو حتى مع اليهود،
يقوم بكل نظام الدولة
للدور الذي يقوم به ولي الأمر.
نعم.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يقول أنا فوق المساءلة؟
أبدا،
ما قالها أبدا، ما قالها أبدا.
نعم.
وإنما عرض بدنه الشريف للقصاص
عليه الصلاة والسلام.
لما ضرب واحد من الجند وقال له استوي،
قال أوجعتني يا رسول الله.
قال أوجعتني يا رسول الله.
نعم.
والرسول لم يقصد هذا، يعني يا أخي
أراد أن يسوي الصف،
خش في الصف استوي. أوجعتني يا رسول الله. ثم قال الرجل والله يعني لا أرضى إلا بالقصاص. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، لأن الرجل كانت بطنه مكشوفة.
نعم.
وقال له هلوم فاقتص، فقبلها الرجل وقال إنما أردت أن
يكون هذا
الموضع ليكون آخر عهدي في المعركة.
نعم.
لكن الرسول عرض نفسه للقصاص، قال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي
عليه الصلاة والسلام،
إنه أريد أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة.
نعم.
حتى في الحديث المشهور لما قالوا سعر لنا يا رسول الله، قال إن الله هو القابض الباسط المسعر.
نعم.
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة.
نعم.
بل كان يعفو ويصفح. فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب المكانة التي لا تقارن، سيد ولد آدم
عليه الصلاة،
وضع أس المساءلة أو أساس المساءلة، يقال له يا رسول الله هذا كذا أو هذا كذا. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضات بعض المعترضين أو انتقادات بعض المنتقدين إذا كانت الهدف منها ايه المصلحة العامة ولم ينكر. يعني عمر بن الخطاب
ولا يكون الأمر في وحي
عمر بن الخطاب يوم يوم الحديبية قال خشيت أن ينزل فيها قرآنا ورسول ما انتبه وما لمزه ولا همزه. لكن مثلا الذي قال اعدل فإنك لم تعدل برضو الرسول ما قاتله وما أخذه وإنما قال دعوه فإنه يخرج من ضغطه. لكن تصوروا شوف الرسول يعني انظروا لهذه الساعة ساعة الصدر
عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له من رجل لا قيمة له سياستك غير صحيحة. وهو اعدل دي ايه؟ قسمة اموال وتوجه بالمال في جهة دون جهة. فيقال له اعدل فإنك لم تعدل فيغضب الصحابة ويقول عمر دعني أضرب عنقه. فيقول له دعه فإنه يوشك أن يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولم يؤثر أن النبي عقبه أو حاسبه مع أنه لو فعل هذا لفعل هذا بشرع وفعل هذا بوحي. لكن كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل الخليفة من بعده وولي الأمر من بعده اللي هو أعلى ولي أمر في الدولة المسلمة يجعل له حدودا.
نعم.
ولهذا مرة أذكر قصة ذكرها البغوي في شرح السنة أن رجلا كان يؤذي أبا بكر وكان يسبه. واضح أنه رجل يعني من المتأثرين بالأهواء والفرق. فجاء أبو برز الأسلمي وقال إئذن لي يا خليفة رسول الله أن أضرب عنقه. فقال لو أمرتك لفعلت؟ قال بلى. قال والله ما كان هذا لأحد بعد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. إن أقول لك موت ده ليست لأحد، ليست للخليفة. ليست للصديق. أنا بقول الكلام ده وبعض السفهاء بيكتبوا على مواقعهم على الانترنت ان ابو بكر الصديق هو اول من ارسل الاستبداد في الامة المسلمة لما قتل المرتدين وقال المرتدين دول اللي كانوا ناس غلابة وطيبين لكت لهم وجهة نظر فقهية قالوا احنا ما نديش الزكاة لابو بكر انما احنا مؤمنين وموحدين وبنصلي وبنصوم وهنزكي برضه بس ياخدها ابو بكر ليه احنا هنخرجها بمعرفتنا. فأبى أبو بكر إلا أن يقاتلهم وأن يسفك الدماء ويستبيح النساء. كلام في غاية القبح. أبو بكر هنا يرد. ولهذا أبو بكر أول كلمة قالها لأبيه قال لقد طوقت عظيما من الأمر، أنا تحملت مسؤولية عظيمة ولا يدان إلا بالله.
ولم تحدث هذه القصة بهذه الصورة
طبعا. هذا
نعم.
كذب.
نعم.
هذا كذب. أبو بكر قاتل مرتدين وقاتل من الزكاة على العودة لحظيرة الأمة
ومن دفع منهم الزكاة كف عنه.
نعم. قال في أول خطبته أول خطبة خطبها أيها الناس قد وليت عليكم
ولست
بخيركم فإن أطعت الله فأطيعوني، يعني أطيعوني في طاعة الله.
نعم.
وإن عصيت الله
فسددوني
فسددوني لا تطيعوني، لا طاعة لمن عصى الله.
نعم.
هذه المسألة بتبين ابتداء ان ولي الامر المسلم شأنه شأن افراد المسلمين مسؤول.
نعم.
لكن تعالى يعني وانا مش عايز يعني اخذ اطراف الحديث، عايز نتشاور ونتحاور. نعم. المسؤولية لها ابعاد.
نعم.
لها ابعاد من اهمها مثلا الإحساس بالمسؤولية أمام الله. ودي لا
يبقى احنا ابتداء بنقول بأن ولاة الأمور في شرعنا تسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى ابتداء وتسأل أمام الأمة لأنها وكيلة عن الأمة لأنهم وكلاء. نعم. عن الأمة
في
والوكيل هذا أمين
في الأمم الغربية.
نعم.
الآن بعض العقلاء الذين يحترمون أنفسهم من ذوي السلطان
نعم
بيخافوا من حاجة اسمها محكمة التاريخ.
نعم.
يعني ايه محكمة التاريخ؟ يعني بعد 100 سنة
هيكتب
او بعد 1000 سنة يتقال ان الرجل ده كان مستبد.
نعم.
الرجل ده كان ديمقراطي، فبيخافوا من كده.
نعم.
احنا عندنا في الامة المسلمة والامة التي تأتدين لله الواحد الاحد، الامة التي ترفع لواء لا اله الا الله، الامة التي ترجو البعث والحشر والوقوف بين يدي الله والنجاة إلى الجنة وتخاف من النار، لا تخاف محكمة التاريخ بقدر ما تخاف وتخشى
من الوقفة بين يدي الله،
الوقوف بين يدي الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم أي من صالح العمل، وينظر أشأم منه أي عن يساره فلا يرى إلا ما قدم أي من قبيح وسيء العمل، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الحديث ما منكم من أحد، هذا اسمه عموم، لا يخرج منه أحد، لا نعرف أحدا يخص من هذا العموم يقول أنا سأخرج من هذا العموم لن أسأل. نعم هناك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن لا يعني هذا عدم المسألة، لأن السيدة عائشة لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لها من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله إن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأثبت الله في القرآن، انظر فقه عائشة وفهمها، فأثبت الله في القرآن حسابا يسيرا، فقال النبي ذاك العرض يا ابنة الصديق، لكن من نوقش الحساب عذب. فالشاهد هنا أن الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب لا يعني أنهم لا تعرض عليهم ألهم. فالشاهد هنا أن المسؤولية الدينية لا يمكن تصورها إلا في أمة تؤمن باليوم الآخر، مش مجرد بقى الخوف من محكمة التاريخ، الخوف من الوقوف بين يدي الله. ولهذا لا يؤثر في أمة من الأمم تذكير الولاة بالله إلا في هذه الأمة، تذكير الولاة والأمراء وتذكير الخلفاء وتذكير الرؤساء والملوك بالله، يقال له اتق الله، اتق الله. قيلت لعمر بن الخطاب اتق الله يا أمير المؤمنين، فقال بعض الجلوس وبعض الناس دائما تسعى لتأسيس الدكتاتورية، أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ قال له دعه فليقولها، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. يبقى أنا هنا إيه، واحد من الرعية بيقول له اتق الله. القصة اللي يمكن فيها كلام والبعض بيحسنها والبعض بيضعفها، لما عمر تكلم عن المهور فقامت امرأة من سدة النساء وقالت أيعطينا الله وتمنعنا يا ابن الخطاب،
وقرأت عليه
الآية وأتيتم إحدهن قنطارة، فبكى عمر وقال أصابت امرأة
وأخطأ
عمر. فالشاهد هنا أن قضية الرد هذه كانت موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عندنا أحداث كثيرة.
نحن ندخل على المسألة الدينية، يقول الله سبحانه وتعالى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين،
حتى المرسلين يسألون،
وقفوهم إنهم
مسؤولون. هذه عامة وإن كانت بيرد بها الكفار، لكن هي عامة. لكن انظر حتى إلى قضية ولا نسألن المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال هل بلغت، فيقول بلى يا ربي بلغت، فيقال لقوم هل بلغكم، فيقولون ما جاءنا من نذير،
من يشهد لك يا نوح،
فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته
صلى الله عليه وسلم،
فيشهدون لنوح أنه قد بلغ، فيقول الكافرون يا رب كيف يشهدون علينا ولم يدركونا، فيقولون أنزل الله علينا كتابا مهيمنا على الكتب أخبرنا أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 يدعوهم إلى الله وأنهم كذبوه. يبقى الشهادة هنا شهادة الله، شهد. ولهذا جاء هذا الحديث في تفسير قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فالمسؤولية أمام الله لا يخرج منها أحد،
سيسأل بين يدي الله عن خصة نفسه وسيسأل عن غيره وعن أمتي.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته.
فالإمام الذي على الناس، كلمة الإمام الذي على الناس يعني صاحب أعلى سلطة في الأمة، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته، والمرأة راعية في مال زوجها ورقيقه وعبيده وأهله، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن بخصوصية الولاة والأمراء في أحاديث خاصة، في أحاديث خاصة، منها مثلا الحديث المشهور أيما عبد ولاه الله رعية فمات يوم يموت
وهو غش
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو لم ينصح لها إلا حرم الله عليه الجنة. من ولي من أمر أمتي شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، حديث عمر عند الحاكم وغيره، وهو موقوف ومرفوع والموقوف أصح. نصوص كثيرة في المسؤولية، المسؤولية أمام الله، كلكم مسؤول بين يدي الله. المسؤولية أمام الله دي كانت أعظم باب لتخويف الولاة.
نعم يا أبا ذر إنها أمان.
لا أنا بتكلم عن ولاة الأمر الفعليين.
نعم.
كان أعظم شيء يزلزل كيانهم هذه المسؤولية أمام الله.
نعم.
إنك تذكره بالله، إنك تقول له اتق الله. ولهذا عندنا نماذج للوعظ الذي وعظ به الأمراء أو الخلفاء في زمان خلافة الملك العضوض.
نعم.
يعني مثلا الأوزاعي وعظ المنصور موعظة معروفة مشهورة.
نعم.
هناك من وعظ الرشيد، هناك مواعظ، وكان الخلفاء يبكون عند الموعظة.
نعم.
يذكرون بالله، يذكرون بالوقوف بين يدي الله، يذكرون بالمسؤولية العظيمة الملقاة على أكتافهم، ويقال له يعني كيف بك. وعمر بن الخطاب كان يقول لو أن شاتا بشط الفرات ماتت ضيعة لخشيت أن أسأل عنها، وأنت قد حرم عدلك من على بساطك. يعني قد يحرم الرجل عدلك وهو واقف في موقفك في مجلسك، ماذا تقول لربك؟
لا.
كانت هذه كانت المسؤولية الدينية لها وقوع عظيم، لها وقوع عظيم. لكن واحد ممكن يقول لك عمي مسؤولية دينية، ما دول الناس ما عندهمش دين، دول الناس ما بيخافوش ربنا،
لا
دول الناس لا يتقوا الله. لماذا تفترض في الأمة أنها هكذا؟ طب هو القاعدة بتقول كيفما تكونوا
يولى
عليكم. هو ولي الأمر ده بيأتي منين؟
من الشعب.
وهو بيأتي من واقع من 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 واقع المجموع، يأتي منهم ويمثلهم، وما فيه من عيوب هي فيهم وما فيه من مزايا فهي فيهم. يعني لا تجد ملكا يحكم بشرا،
نعم،
ولا بشرا يحكم ملائكة. هذه مسألة. المسألة الثانية، احنا كلامنا عن المسؤولية الدينية مش هيلغي ان في مسؤولية امام الامة.
نعم.
يعني برضو في جانب اخر للمسؤولية اللي هو المسؤولية الاخرى، لكن احنا النهاردة بنتكلم عن المسؤولية الدينية وتأثيرها على ولاة الامر. تؤثر في من؟ تؤثر، نعم، في ولي الامر عنده دين،
نعم،
عنده خوف من الله، عنده خشية من الله. وكثير يا اخي من بعض العصاة، سيبك من ولي الامر، اذا ذكرته بالله ذكر.
لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل.
لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. وإن كان هذا جاء في المسؤولية الخاصة لكل إنسان،
نعم،
لكن يدخل أيضا في هذا العموم من يسأل عن نفسه وعن سائر الأمة. ولهذا نحن نقول لولاة أمرنا اتقوا الله فينا،
نعم،
اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في الرعية. نحن سنسأل لكن مسؤوليتنا على قدرنا، وأنتم ستسألون ومسؤوليتكم على قدركم.
نعم.
فاتقوا الله فإنكم مسؤولون ونحن مسؤولون.
نعم.
فمن اتقى الله ومن خاف الله ومن خشي الله حقق السعادة في الدارين.
نعم.
ندعو لهم بالتوفيق والهداية والسداد.
نعم.
والبطانة الطيبة الصالحة التي تعينهم على الحق.
المسؤولية أمام الأمة، كل واحد يذهب ويسأل ويسألوا لماذا صنعت لماذا فعلت.
المسؤولية أمام الأمة ليست مسؤولية فردية.
نعم.
ولابد أن تنظم تنظيما دقيقا، والفقه الإسلامي لما نظمها تنظيم عام.
نعم.
لكن هذا لا يمنع أن احنا النهاردة لما نعد دساتير أو قوانين نحط فيها إجراءات للمساءلة.
نعم.
هذا غير الشرع لا يمنع هذا. إنها أقول إجراءات لمساءلة الرئيس، إجراءات لمساءلة الوزير، إجراءات لمساءلة رئيس الوزراء، إجراءات لمساءلة المحافظ. وطبعا الولاة تحت رئيس الدولة أو تحت الخليفة يسألون أمامه.
نعم.
إن هو الذي يعينهم وهو مسؤول عنهم. يعني إذا أساء
واحد منهم
يسأل هو.
نعم.
لأنه هو الذي عينه.
نعم.
وهو الذي لم يحاسبه وهو الذي لم يعزله. لأن احنا قلنا القاعدة بتقول حيث تكون السلطة تكون المسؤولية. لكن الرأس الأعظم في الدولة من يسائله وكيف تسائله الأمة؟ احنا بنقول ان فلسفة الاسلام في الولاية انه لا يحكم بوصفه متسلطا، لم يهبط عليهم من السماء ليحكمهم، لا هو إله، لا هو إله ولا هو نبي ولا يحكم بتفويض من الإله، وانما هو واحد منهم هم اختاروه. حتى وان تغلب عليهم فتغلبه كان نقيصة لا تسقط حقهم في مساءلته.
نعم.
او محاسبته او مراقبته. فهذه قاعدة مهمة لما أسس لها الفقهاء، أسسوا لها في إطار أصول شرعية، منها مثلا حق الأمة في الشورى.
نعم.
وطبعا هي الشورى ليست حق لكل فرد، يعني الشورى ليست استفتاء عام كل واحد يقول نعم ولا لا، الشورى هذه يقوم بها أهلها.
نعم.
وأهلها اللي حنقول عليهم البطانة بنوعهم أهل الحل والعقد.
نعم.
كذلك فقاعدة الشورى بتجعل ولي الأمر لا يستبد، بتجعل ولي الأمر إذا قال قولا حتى لو له هو الاختيار لكنه اختار بعد أن أضيئت له الأنوار.
نعم.
بعد أن أصبحت الرؤية أفضل من رؤيته هو وحده، لما نعم. شاور وناقش وعورض وعارض وقبل ورد
ليصل إلى الأصلح
والأصلح. نعم. فإن كان القرار قراره خلاص هو صاحب القرار، فإذا أدى هذا القرار لمفاسد يسائل عن هذه المفاسد، يقال له إيه أنت وصلتنا إلى هذا، وسيسائلوه يعني إذا كان الغربيون توصلوا لقضية الفصل بين السلطات، عشان كل سلطة تقف للسلطة الأخرى إذا استبدت أو إذا أخطأت، لكن لا تستطيع أن تمنحها، لأن نعم. كل سلطة تقف أمام الأخرى لكن تقف في حدود. لكن نعم. هنا في الإسلام، هنا في ديننا
الشورى فيها خلاف، هل هي ملزمة للحاكم ولا غير ملزمة،
وهذه فيها تفصيلات.
نعم.
يعني قد تكون ملزمة في مواضع وقد لا تكون ملزمة.
نعم.
وبرضو هذا لا مانع أنه يقنن في دساتير.
نعم.
يبقى ملزم في إيه، يعني إعلان الحرب يبقى ملزم للشورى ولا مش ملزم، يعني مش عارف إيه، يعني
تقنينها الشورى. نعم.
تقنينها من كلام أهل الشورى.
نعم.
من فقه وفكر أهل الشورى بما فيه،
والإسلام فيه سعى لهذا،
فيه سعى لكل هذا.
نعم.
قضية النصيحة، إنني لا أترك إنسان على يسير في ضلالة وأتركه، يعني القاعدة بإن انصح فلان فإذا أبى فضله، دي قاعدة فاسدة، قاعدة شيطانية.
نعم.
لا تمل من نصحه، لا تمل من نصحه، لكن النصح له آدابه،
ومن الذي
له أخلاقه، ومن طبعا لن ينصح إلا من يدخل، لأن النصيحة الأصل فيها الإصرار والرفق واللين. يعني أنا لو أردت أن أنصح رئيس الدولة كيف أنصح له؟ أنا لا أدخل عليه ولا تصل كلماتي، ولو وصلت كلماتي من طريق عن طريق مقالة أو عن طريق لقاء تلفزيوني يبقى وصلت للعامة قبل أن تصل إليه، وليس هذا من أدب النصح. لكن النصح أن تخلو به وأن تدخل إليه
من
وأن تأمره وتنائيه. إذن سيقوم بهذا من؟ المستشارين.
نعم.
البطانة،
ويسألون عن ذلك،
ويسألون عن ذلك، وهم كونهم وصلوا لهذا المكان أصبحوا مسؤولين.
نعم.
ما هو كل إنسان مسؤول.
نعم.
يعني النهاردة انتخابات مجلس الشعب، والنهاردة اللافتات التي أصبحت
تملأ الشوارع
تسد علينا السماء، ولسه الانتخابات لسه في ناس هتدخل.
نعم.
هؤلاء الذين يتنافسون بهذه الصورة، أقول لهم بالله عليكم نحن لسنا ضدكم، لكن أتدرون أي مسؤولية تحملون؟
نعم.
أنت يوم ما تنجح ألا تدري أنك مسؤول مسؤولية عظيمة؟ ده مسؤولية مجلس الشعب، مسؤولية مراقبة ومحاسبة للسلطة التنفيذية، ومسؤولية سن قوانين. ألا تعلم أنك مسؤول عن كل قانون يخالف شرع الله؟ هل تعرف الأحكام الشرعية، وهل تعرف الأحكام القانونية، وهل تعرف ما يصلح الناس ويصلح العامة، أما أن القضية عندك وجاهة أو القضية عندك مصلحة خاصة؟ هذه المصيبة.
نعم.
الإنسان داخل فاكر نفسه يحصل وجاهة، أو فاكر نفسه يحصل مصلحة، وهو يدخل
أمور
قدميه إلى النار، يفتح لنفسه بابا إلى النار إن لم يحسن. ولهذا الذي يتقي الله ويخاف الله يعرف عظمة المسؤولية ومكانة المسؤولية، فلا يرى الوجاهة في المنصب بقدر ما يرى العبء عليه.
نعم.
العبء عليه في المنصب، وهذا هو الذي ينجح في إدارة أي سلطة أو منصب من المناصب، لأنه رأى العبء ورأى المسؤولية ولم يرى نفسه.
نعم.
ولم يرى الوجاهة. أما الذي يدخل بطريق آخر فهذا يخشى عليه والعياذ بالله. فالشاهد هنا أن الذي يتولى النصيحة، مش كل أحد، ليس حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغلاء،
له ضوابط،
يعني
يكون عالي،
يعني ليس متروكا لأحد الناس.
نعم.
لأن مهم جدا أكون عارف أن اللي بيفعل هذا منكر
على علم بالمسألة، ليس معناها ان فئه معينه هي التي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن العلم. من اتصف بهذه الشروط
العلم
او نعم ادي واحد.
وبعدين هنا ايه، ما هو برضه محلي من الانكار.
نعم.
يعني زي ما قلت في النصيحه، يعني انا لو علمت ان هذا منكر واضح والمعروف كذا وليس لي صوت يسمع، كيف سانكر؟
لن تستطيع.
سانكر في وسط هم ينكرون معي، او سانكر في وسط لا يفعلون شيئا.
نعم.
عشان كده كان شيخنا رحمة الله عليه لما يتكلم عن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، وفي الحديث الآخر كلمة حق عند
سلطان جائر،
فكان يقول انظر إلى كلمة عند
العندية.
العندية دي لها معنى حرفي، لها معنى حرفي إنه كيف سيسمعك بغير عندية. ممكن يسمعك بخطاب ترسله، ممكن يسمعك باتصال، لكن لابد يكون في قناة اتصال بينك وبينه لكي يسمعك، لكي يصل له إنكارك
حتى لا تؤلب فقط عليه،
وإلا هيصبح الأمر بالعرض على المنقب بدون هذه الضوابط مجرد شوشرة وإثارة لكوامن الناس ضده، وهذا مخالف لما وجب له من السمع والطاعة.
نعم، نرجع لهذا الكلام بعد هذا الاتصال. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أنت يا شيخ علاء؟
بخير الحمد لله، الله يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب الذي يتعايش مع أحوال الأمة المباركة.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير أمة، كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك، وأن يجعل النواب جميعا في خدمة الأمة بما شاء الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب.
الأمر الثاني الذي أردت أن أكلمك فيه فضيلة الشيخ، لقد أعددت خطة برنامج تحت عنوان البيان الجماهير، يتحدث عن الصحابة الكرام الذين لا يعرفهم كثير من ولا يتحدث عن مشاهير الصحابة.
نعم.
فرجاء ابداء رأيكم في ذلك، وإن شاء الله رب العالمين نشارك به في الدعوة إلى الله، فهو برنامج خاصة ونحن نعيش عرض سب الصحابة، نريد أن نبين للناس أن هناك كثير من الصحابة الكرام لا يعرفهم كثير من، بل أقول لا يعرفهم كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. نعود للكلام وللمسؤولية يا دكتور. قلنا
إنكار
حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط. أول شيء العلم،
العلم بأن هذا منكر، والعلم بمحله المقابل له من المعروف.
نعم.
وده عايزة علم وخبرات.
نعم.
لأن قد يكون تصرف ولي الأمر في مسألة سياسية، مسألة اقتصادية، فلابد اللي يتكلم يكون عنده علم، ما تكونش مثلا آراء مختلفة واختار هو رأي من الآراء فأقول لا أنا أريد الرأي الآخر، لأن الذي يسوس الأمة ليس المعارض، وإنما الذي يسوس الأمة صاحب السلطة.
نعم.
فإذا اختار رأيا له وجاهته لا ينكر عليه،
طالما مسألة مرتبة.
لكن نحن نتكلم على منكر، إذا رؤية أو إذا رأيت منكرا يبقى لابد هنا من الإنكار. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للإنكار، أولا جعل الإنكار عام، فقال من رأى منكم منكرا فليغير. يبقى ما زي ما احنا قلنا دلوقتي.
نعم.
اللي يقدر يوصل، لا ده اللي يقدر يوصل دي فهم تاني للحديث، لكن لان من رأى منكم منكرا ليس لمنكر ولي الامر فقط، وانما لعموم المنكرات.
نعم.
فأي منكر تراه وجب عليك ان تغيره، قال فليغيره بيده، يقول هذا ممنوع، فان لم يستطع
وبيده، هذا يدل على انه قريب من،
هنقول فان لم يستطع
فبلسانه
برضو قريب، فإن لم يستطع
فبقلبه،
دي ممكن تتسع للبعيد بقى شوي، فبقلبه يعني إيه؟ اللي أضعف الإيمان، فبقلبه أن أكره هذا المنكر وأن أدعو إلى ضده من المعروف وأرجو أن يتحقق هذا المعروف، وألا أشارك في المنكر لا بتأييد ولا بنصرة ولا بتنفيذ.
نعم.
يصبح إيه بقى؟ يصبح حين المنكر لهذا المنكر لا يقوم به تنفيذا، ما يقولش خلاص انا انكرت وبعدين هنفذ، انا بلغت اللي عندي وبعدين انفذ، نقول له لا، ده القدر الادنى لانكار المنكر بالقلب الا تتفاعل مع المنكر.
نعم.
وتنفيذك، طب ما عدم تنفيذي معناه الخروج على طاعته، نقول له عدم طاعته في هذا الامر
في هذه الجزئيه فقط،
وليس خروجا عن طاعته
في كل شيء. نعم.
وانت تذكر
لا طاعة لمخلوق،
تذكر القصة اللي حكولناها في الطاعة، لو امر بقتل نفس معصومة لا لا لا, لا انفذ.
نعم.
حتى وان قتلني انا فليست نفسي اولى من نفس هذا
الاخر
المأمور بقتله. يبقى هنا باب مهم جدا في انكار القلب واسقاط حقوقه في الطاعة، اسقاط حقوقه في الطاعة في هذا المنكر.
نعم.
الأمة لو وعت هذا، لو الأمة بقى عندها رأي، ده اللي بيقولوا عليه في الغرب الرأي العام الضابط.
نعم.
يعني ولي الأمر صرف اتجاه، الرأي العام يقولوا لا هذا اتجاه خاطئ.
نعم.
قد يضغطوا عليه بالمظاهرات، وقد يضغطوا عليه بالكتابات، وقد يضغطوا عليه بالاستفتاء ومش عارف ايه، فينقاد.
هذا في الغرب.
احنا عندنا هذا الرأي العام الضغط اسمه الانكار القلبي وعدم التنفيذ. يعني حتى واحنا صامتين نقول هذا لا يجوز من غير ما اتكلم، هذا لن افعله.
لا، عدم التنفيذ
لا يجد اعوانا.
يبقى
لا يجد اعوانا اذا كان في رأي عام.
نعم.
لا يجد اعوانا لتنفيذ الباطل.
لكن المشكلة في تنفيذ الباطل،
المشكلة هنا انني بقيت معاونه بقى، بقيت شريكه.
نعم.
في هذا المنكر. ولهذا اول مبادئ انكار المنكر بالقلب الا اكون شريكا فيه ولا معاونا في تحقيقه وتنفيذه، بل أبرأ إلى الله من هذا المنكر ولا أشارك فيه. يأتي بعد ذلك إنني أعظ بقى، ودي لابد إنني أصل إليه، وهنا أصل إليه بصورة لا تحقق مفسدة.
لا.
يعني إيه لا تحقق مفسدة؟ أنا ممكن أكتب مقالة في جريدة فالناس تقول شوف ما شاء الله مقال فلان
جريء وشجاع
أو في شجاعة وإزاي وهذا كلام قد يؤدي لمفاسد، قد يقرأه وقد لا يقرأه، قد يصل إليه مشوشا، لأنه مش لا ندعي أنه يقرأ كل شيء أو يسمع كل شيء، لكن عنده من يوصلون له.
نعم.
قد يصل إليه مشوشا، قد في احتمالات كثيرة،
وقد لا يصل بالمرة.
احتمالات كثيرة جدا، لكن يبقى أنني أثرت الناس عليه ولم أحقق مصلحة، وإنما حققت
مفسدة.
ولهذا مهم جدا في إنكار المنكر وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا أثير مفسدة ولو جئت على نفسي. يعني القصة المشهورة اللي أنا قلت لك عنها قبل الخروج على الهواء، قصة معاوية بن أبي سفيان، ويقال في شرح هذا الحديث أنها كانت بعد مقتل علي بن أبي طالب، ويقال أنها كانت بعد التحكيم. لما معاوية بن أبي طالب لما معاوية بن أبي سفيان خطب في الناس، والحديث في كتاب المغازي من صحيح البخاري، فقال مقالة: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. أنا بقرأ نص الحديث قدامي. قال معاوية، والحديث عن عبد الله بن عمر يقول: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، يعني كانت لسه غسل رأسها أو مستحمية مغتسلة، فالماء لسه بينطف من شعرها. قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي شيء. فقالت: إلحق بهم فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. شوف أم المؤمنين.
لا.
بتقول له ما تكونش سبب أسباب الفرقة.
لا.
إلحق بهم. يقول: فلما ذهب سمع معاوية يقول كلام هو لم يقبله.
لا.
وإحنا قلنا أن الصحابي ليس معصوما، يصيب ويخطئ، بدليل إنكار بعضهم على بعض. فقال معاوية في كلامه، يقول أن هذا بقى ملكي أنا أسسته وأنا أرسيته، يقول: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، يظهر لنا وريه نفسه.
لا.
فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. المسألة بقت ملك.
لا.
وملك عضوض، بنتكلم بعصبية. فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. حبيب ابن مسلمة حبيب ابن مسلمة هذا، وكان احد المعاونين لمعاوية بن ابي سفيان، وكان رجل صالح يقال عنه حبيب الروم، لانه كان كثير الغزو لبلاد الروم، وكان ناسك وعابد، ولكن كان في اهل الشام. قال لعبد الله بن عمر: فهل اجبته؟ انت رديت عليه ولا لا؟ لما قال الكلام ده كلام لا يقبل، حتى ولو قالوا مين، لو قالوا الخليفة.
نعم.
الخليفة يقول ايه؟ من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليظهر لنا يوريها نفسه، فلا نحن احق به منه ومن ابيه.
نعم.
قال له: فهل أجبته؟ يقول: قال عبد الله: فحللت حبوتي، الرداء يروح ربطه كده على يقرفص على أديه ورجليه وربطه يمسك به نفسه. يقول: فحللت حبوتي وهممت أن أقول له: أحق به منك من قاتلك وأباك. نعم. على الإسلام. في ناس كتير أحق منك.
نعم.
يقول: فتذكرت أو فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، كلمتي تبقى ايه؟
سبب فرقة
واختلاف وتسفك الدم، فخشيت ان اقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير الذي قلت. الناس بتغير في الكلام والاشعاعات بتشتغل، ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما اعد الله في الجنان. فقال حبيب ابن مسلمة: حفظت وعصمت.
نعم.
حفظت
وعصم
دعاء له. هنا مسألة مهمة جدا، ان قد اكون قادر على الانكار، انكار باللسان وابقى بطل. وبعض الصحفيين النهاردة بيبقى بطل يكتب مقالة شديدة اللهجة عشان مثلا يبطش به ولي امر ما او حاجة، ويقولك انا شهيد او انا بطل في المجتمع الساكت والصامت.
نحن لا نقول اسكت، ولكن نقول لا تأتي بمفسدة أعظم،
لا تأتي بمفسدة أعظم،
هذا ما نقوله. لكن أيوة. بعض الناس بيفهم خطأ مثل هذا. يعني أنا سمعت وذكرت لفضيلتك هذا قبل ذلك، أن بعض الناس قال هناك طغوط يعبد في العصر الحديث يسمى بالمصالح والمفاسد.
مصلح، ما فهم المصلح،
ما فهم أن الشريعة
الطغوط الذي يعبد هو المفسدة وليست المصلحة. يعني ما يحقق مصلحة الأمة،
نعم،
في إطار من مظلة الشرع، هي دي المصلحة. نحقق مصلحة الأمة في إطار من غطاء الشرع، مظلة الشرع، هي مصلحة. والله سبحانه وتعالى يأمر بالمعروف ويأمر بالإصلاح،
نعم.
لكن عكس المصلحة إيه؟ المفسدة.
نتذكر أيضا كلمات ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لعبد الله بن الزبير والحسين،
صحيح،
رضي الله تعالى عنهما.
وشوف عبد الله بن عمر مواقفه بقى، عشان بس ما حدش يقول لعبد الله،
هذا من العلماء وأئمة الدين،
حتى لا يظن ظان ان عبد الله بن عمر كان جريء، كان جبانا. عبد الله بن عمر هذا عرض على النبي يوم احد فرجع، ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاجازه، وكان عنده 15 سنه.
نعم،
ده شاب بدا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
اول ما بلغ،
وعنده 15 سنه وشهد كل المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب شوف لما اختلف عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير،
نعم،
ابى عبد الله بن عمر ان يبايع لاحدهما، قال انا لا معاده
ولا
معاده.
نعم،
انت عارف ان هذا جعل هذا يغضب عليه وهذا يغضب عليه.
نعم،
لو كان هذا رجل جبان او رجل يريد السلامه لاختار اقواهما
ان ينظر
ولجا اليه، لكن هذا لا يليق بصحابي. وبعض شبابنا بعض اولادنا قد يسيء ظنا في الصحابي، يسيء ظنا في انس او في عبد الله بن عمر او في امثال سعد بن ابي وقاص، لانهم اختاروا مذهب الاعتزال في الفتنه.
نعم،
وهذا امر قد يودي بصاحب هذا الفهم السيء الى النار والعياذ بالله،
حينما لم يتبين لهم ركحان وجهة هذه النظر او تلك، فعل ذلك،
اجتهد واجتهد. نعم، واجتهد فيما يحقق المصلحه من وجهه نظرك.
نعم،
من وجهة نظري هو. واحنا قلنا ان كان اجتهاداتهم بينها خلاف واختلاف، حتى ان بعضهم ينكر على بعض في هذا الاجتهاد. يعني عمار بن ياسر لما ذهب الى البصرة يدعو الناس لنصرة علي بن ابي طالب، وكان معه الحسن بن علي.
نعم،
فبعد ما خطب الناس خطبة دعاهم فيها لنصرة علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، نزل فجلس الى ابي مسعود البدري وابي موسى الاشعري، فقال أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري: يا أبا اليقظان، والله ما علمنا لك من فهة، أي من سقطة وزلة، منذ أسلمت إلا إصراعك في هذا الأمر. أنت إيه؟ أنت ماشي بسرعة ليه في تأليب الناس ودعوة الناس للقتال؟ فرد عليهما عمار وقال لهما: والله ما علمت لكما أنتما من سقطة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر.
وجهة نظر،
كل واحد له وجهة نظر. يقول: فقام أبو مسعود البدري وكان تاجرا فكسى كل واحد منهما حلة.
نعم،
شوفنا اختلفوا، ردوا على بعض،
في النهاية لم
انتهى اللقاء بهدايا وألفة ومحبة.
كان عمار قرابة 100 سنة.
ولهذا عمار بن ياسر في هذه المعارك قال عن أم المؤمنين عائشة: تعلمون أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة.
نعم،
وأنها أم المؤمنين.
نعم،
فهنا العدل.
نعم، نرجع للكلام بعد هذا الاتصال. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتفضل، بارك الله فيكم.
معنا الشيخ علاء.
أيوة نعم، اتفضل.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
عم جمال،
الله يبارك فيك،
جزاكم الله عن الإسلام خيرا على ما تقدمونه، واستفدنا منكم كثير ولله الحمد والشكر.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
كيف حال الشيخ محمد حسان شيخنا الحبيب؟
بخير الحمد لله، الحمد لله
ولله الحمد. أحب أقول لك يا شيخ على كلمة، الله يفتح عليك.
اتفضل.
أنا والحمد لله أتاجر مع أبي في دكان.
نعم،
هل تسمعوني؟
أيوة نعم أسمع.
وأنا أتاجر مع تقريبا 16 سنة.
نعم.
16 تقريبا سنة، والأب كان لا يوجد عنده شيء، كان يوجد عنده دكان واحد، والحمد لله اليوم أصبح عنده عقارات ودكاكين وخدم وكل شيء.
نعم.
وأنا أعمل معه، لا أمتلك شيئا مع أبي، وأريد حلا، الله يفتح عليكم.
ماذا تريد حلا؟
أريد أن تنصحني بشيء، أنا أعمل مع لا أخذ إجازة ولا شيء أمتلكه.
نعم.
طول هذه المدة، وأنا ولله الحمد شاب عندي 30 سنة.
نعم.
وأريد أن أفترق عليه، وش هذا ممكن؟
أريد أن يبني مستقبله. طيب حاضر إن شاء الله.
هو طبعا الأمانة إذا كان الشاب ساعد أباه في تجارته وبذل فيها جهدا، أن يعوض عن هذا الجهد،
أن يعوضه،
وهذا التعويض خارج عن قضية الهبة
والعدل بين
والعدل في الهبة والقسمة،
لأن هنا لسبب،
لأن هذا مقابل لجهد.
نعم.
هذا مقابل، فننصح الوالد أن يعني يعوض ولده مقابل ما أداه إليه وما فعله في تركته أو في ماله.
نعم.
ثم بعد ذلك هو في ماله حر.
نعم، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم.
نرجع إلى المساءلة وإلى مسألة العدل.
نعم. فقلنا ان انكار المنكر، باب انكار المنكر باب مهم جدا في مساءلة ولاة الامور.
يعني الان الذي يسائله،
نعم،
ان يدخل عليه من اهل الحل والعقد،
نعم،
وهم الذين يتكلمون وهم الذين يسألون عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا هو المراد.
انا بس اريد ان اذكر ادلة من السنة تؤكد على هذا المعنى.
نعم.
مثلا عندنا في صحيح الإمام مسلم، طبعا حديث من رأى منكم مقررا هذا عام.
نعم.
في صحيح الإمام مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث طبعا ما يضم الحديث الآخر من رأى منكرا،
هو نفس المعنى،
يفهم جاهد هنا بمعنى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر باليد واللسان، بما لا يحقق المفاسد، بما يحقق المصلحة. طبعا عند أبو يعلى وغيره سيكون بعد خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون بعد خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم برئ ومن أمسك يده سلم، ولكن من رضي وتابع.
هو دل عليه التبع،
هو دل عليه التبع.
نعم.
شريك في المسؤولية، شريك في المسؤولية. ولهذا يعني يقال الرجل: لا تشتري النار بدنيا غيرك.
نعم.
أو بملك غير، ترشي له ملكه وتدخل أنت النار.
نعم.
والعياذ بالله، يعني راعي المسألة الدينية والمسألة أمام الله، وراعي كذلك محاكمة التاريخ كما يقول الغربيون اليوم، وراعي كذلك أنك مسؤول أمام عموم الناس.
أمثلة لهذه الأشياء وكيف تكون؟
طبعا الإنكار يعني الشرع جعل له ضوابط في العموم.
نعم.
لكن كما قلت لك، لا يوجد مانع على الإطلاق أن أهل الحل والعقد في الأمة يقننوا الوسائل،
كيفية
الصورة لا يختلف عليها. يعني يعني يقال أن ولي الأمر إذا فعل كذا أو كذا هذا يعد خيانة عظمى يحاسب عليه، أو إذا فعل كذا أو كذا يجوز للبرلمان أن يعترض عليه، أو يجوز لمجلس الشورى أن يعترض عليه كده. هذه المسائل إذا نص عليها باتفاق أهل الحل والعقد يبقى تقنين لبعض فكر أو فقه الفقهاء، لأن نعم. الفقهاء لما تكلموا تكلموا بكلام عام.
نعم.
ولا ننسى أن فقهاء المسلمين ذكروا هذا الفقه في زمن استبداد، يعني هذا الفقه لم يدون في زمن الخلافة الراشدة.
نعم.
لو فرض وقدر أن يدون هذا الفكر في زمن الخلافة الراشدة لرأيت فكرا في غاية الرقي، لكن تصور أنه يدون فكر من علماء معروفين مشهورين يشار إليهم بالبنان في زمن استبداد، ومع هذا يذكرون هذا يذكرون هذا. إذن هؤلاء العلماء ما كانوا علماء سلطان، بل كانوا علماء يخشون الله.
يعني وهذا الكلام، هذا الكلام يعرضهم
وهذا الكلام أنا يعني يرد به على الروافض الذين يقولون إن السنة دونت في خلافة بني أمية، وبنو أمية هم ألد أعداء أهل البيت. نقول لهم يا كذابون، إن فضائل آل البيت في كتب السنة لا حصر لها. فضائل علي والحسن والحسين وفاطمة وسائر آل البيت في دواوين السنة التي دونت في زمن بني أمية لا حصر لها. طب تعالوا ننظر لفضائل بني أمية في دواوين السنة. في فضائل لبني أمية؟ ممكن تجد حديث في فضائل معاوية، حديث واحد انه كان من كتاب الوحي
مثلا،
لكن هل هناك فضائل لبني أمية؟
لا.
إذا استثنينا عثمان بن عفان أو الخليفة الراشد الشهيد
وبعض ما جاء عن معاوية
لا يوجد. يبقى إذن سنة دونت في خلافة مستبدة اسمها خلافة بني أمية، كان المتصور إيه؟ إن إحنا نجد فضائل بني أمية ولا نجد فضائل آل البيت.
لو كان الأمر كما تقولون،
لو كان الأمر كما يقولون، لكن إذا وجدنا فضائل آل البيت ولم نجد فضائل بني أمية، إذن هؤلاء الذين دونوا السنة كانوا أحرارا فيما يكتبون. كانوا يرعون الله ويتقون الله فيما يقولون وفيما يحدثون. ودي ما كانتش مجرد سنة بتكتب فقط حتى تزور، دي كانت أحاديث تفشو بين الشيوخ وبين التلامذة، بحيث أنك تستطيع أن تقف في زمن واحد على 10,000 راوي وعشرين ألف راوي يروون حديثا واحدا. فكيف يزور هذا الحديث؟ ولهذا وجد الوضعون ووجد الكذابون، فأنكر عليهم هؤلاء الرواة وقالوا هذه أحاديث مكذوبة، هذه أحاديث موضوعة، فكان مآلها مزبلة السنة، مآلها كتب الموضوعات. كتب لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسب إلى تراث محترم، وإنما يقال هذا الوضع كذب على رسول الله، هذا الكذاب كذب على رسول الله، وتذكر للتحذير لئلا يغتر بها جاهل بعد ذلك.
ما هي النصيحة التي تقدم لأهل الحل والعقد في مسألة المسائلة؟
ينبغي على كل من يتصدى لمسؤولية، لا شك أن المسؤولية في الأمة المسلمة لا تلقى على عاتق شخص. الشخص له أعوان، له وزراء، له مستشارون. فالمسؤولية على الجميع، وكل بقدر سلطانه وكل بقدر ورعه ودينه. أقول العلم، أنا أرجع وأقول إن الشريعة الإسلامية لما غيبت في بعض مسائلها عن واقع المسلمين غيبت بسبب الجهل والعصبية. لما في دولة بني عثمان وبعد في زوال دولة بني عثمان في دولة محمد علي، لما الخديوي إسماعيل استورد القوانين النابليونية الفرنسية وجعلها في مصر، هل كان هناك رأي عام في مصر واعي يقول هذا خلاف شرع الله؟
لا،
لم يكن. علماء يختلفون على أي المذاهب أولى، علماء مذهبيون يختلفون مع بعضهم البعض ولا يستقرون على حال. الرجل استغل هذه الفرصة واستورد قوانين جاهزة، استوردها من بلاد رآها أرقى منه في المدنية، فاعتقد أنه ينقل بذلك المدنية. الله يحاسبه على هذا. لكن الشاهد ان لو كان هناك رأي عام في من حوله من المؤثرين، رأي عام في العلماء، هذا لا يجوز وان هذا خلاف الشرع، والله ما استطاع احد ان يأتي بقانون مخالف. طب الان القوانين المخالفة موجودة، كيف نزلها؟ ليس بالمظاهرات ولا بالسباب ولا بالفسوق، ولكن ينبغي ان نعرف في اي شيء تخالف، وما البديل الشرعي، وكيف نعرض على الناس هذه البضاعة الطيبة. لأننا نخاطب مسلمين، نحن في أمة لا نملك أن نقول الأمة ارتدت أو كفرت، نحن في أمة مسلمة فيها تفريط، نعم فيها تفريط، فيها قصور، نعم فيها قصور، لكن هل أخرج هذا القصور وهذا التفريط عن حد الإسلام؟ لا أخرجها. لا يمكن أن نحكم على الناس أنهم كفروا وارتدوا، أمال من المؤمن؟ أنت وأنا، ما نحن من الناس.
نعم.
فنحن ندعو، ولهذا أنا أعود وأقول ينبغي على القانونيين في بلدنا في كليات الحقوق، في كليات الشريعة الإسلامية، أن يبثوا بين الطلاب هذا الفكر، طلاب الدراسات العليا، الطلاب العاديين، ينبغي أن يبث هذا الفكر في المحامين، في القضاء، في المرشحين للبرلمانات، للمجالس المحلية. يا أخي أنت تصديت لأمر عام. إذا كنت مسؤول عن نفسك هنقول لك أعرف صلاتك وأعرف عقيدتك وأعرف صومك، ولكش دعوة بالأمر العام. لكن أنت الآن تقول اختاروني لأكون ممثلا لكم في أمر عام، هل تعرف الأعباء التي ستلقى عليك؟
لا،
لابد أن تعرف هذه الأعباء، ولابد قبل أن تقول اختاروني أن تعرف هذه الأعباء. هذه
اعلم ما عليك،
اعلم ما لك وما عليك، واعلم أنك مسؤول أمام الله ومسؤول أمام هؤلاء الذين سيختاروك أمام الأمة. فاعمل ما يحقق المصلحة لهذه الأمة وما يحقق المصلحة لك أنت شخصيا. حينما تلقى ربك فيقول لك جزيت خيرا غيرت منكرا، جزيت خيرا دعوت لمعروف، لأنني لو دعوت لمعروف أو أنكرت منكرا سأثاب على هذا، غير المنكر أم لم يغير. طب إذا غير المنكر سأثاب ثوابا مضاعفا، فكل من عمل بالمعروف بسبب إرشادي ودعوتي سيكون لي كفل من نصيبي ومن أجره.
نعم.
يبقى لن نغير ما بنا، لن نغير ما في الواقع العام حتى نتغير نحن أنفسنا، فنعي ما علينا.
نعم.
ونعي أننا مسؤولون أمام ربنا، مسؤولون يوم القيامة. فمن كان في الأمر العام فمسؤوليته في الأمر العام، ومن كان في الشأن الخاص فمسؤوليته في شأنه الخاص. لكن الكل في النهاية مسؤول، والمسؤول ليس شخصا كنقول فلان أو علان، المسؤولية تلقى على الجميع، وكل يتحمل منها نصيبا أو يحمل منها نصيبا لابد أن يقوم به ليرضي ربه أولا، ثم ليلقى ربه وهو راض عنه، ثم ليحقق المصلحة في الأمة ثانيا.
هل من هذا الكلام الذي سمعناه اليوم أن أفراد الأمة وعامة الأمة ليس لها مع ولاة الأمور إلا إنكار القلب؟
لا، احنا عندنا وسائل كثيرة للإنكار. لكن أنا أقول أول حاجة لابد من ينكر أولا يكون أهلا للإنكار.
نعم.
يعني أهلا للإنكار؟ يعني عنده علم بالمنكر وملابساته، وعنده علم بالمعروف وكيف يحل المعروف محل المنكر.
نعم.
هذه واحدة. الأمر الثاني، ولي الإنسان العادي أمثلنا يستطيع أن يتكلم دون أن يسيء لأحد. إحنا الهدف من كلامنا في السياسة الشرعية إيه؟
نعم.
إن إحنا ننشر ثقافة شرعية في واقع غابت عنه هذه الثقافة.
نعم.
واقع بيتكلم إن إحنا خلاص عايزين ترجعونا 1400 سنة ورا، إحنا عايزين ناخد ديمقراطية نجيبها من أوروبا، نجيبها من أمريكا. فغيب عنه ومعلوماته عن السياسة الشرعية أنها سياسة تخلفية.
نعم.
فإحنا عايزين ننشر هذا حتى في المثقفين، فكيف بغير المثقفين؟ يبقى هذا هدف أن الإنسان ينكر. الإنكار مش لازم أنا أروح لولي الأمر وأقول له هذا منكر وهذا، لأن قد يفعل ولي الأمر أشياء يغيب عني أنا كفرد
ملابساتها
وما
وواقعها. نعم.
يعني قد يضطر لاتخاذ قرار في جهة أنا لا أرضى عنه، لكن هو الملابسات والظروف اضطرته لهذا، وهو المسؤول مش أنا المسؤول، لست أنا المسؤول. فهنا لابد أيضا أن أعي يعني ما هي حدود المنكر، ولابد لكي أنكر منكرا أن يكون منكرا معلوما
متفق عليه،
يعني معلوم بالضرورة أن ده منكر يؤدي الفساد. لكن في الأمور الاجتهادية، في الأمور الاجتهادية لا ينكر أحد على أحد. الشيخ محمد بالأمس كان يذكر قصة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة قالوا لا نضيع الصلاة فيخرج الوقت، فصلوا في الطريق.
نعم.
والبعض الآخر قالوا لا، الرسول قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي إلا في بني قريظة ولو بعد العشاء.
نعم. وحدث
انقسموا قسمين وكل فعل، وصاروا في الطريق لا يعنف أحدا ولا ينكر أحد على أحد، لكن عندهم مرجعية. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صوب الجميع، أو بمعنى أصح لم ينكر على أحد.
نعم.
لم ينكر على أحد، مع إن الحق في المسألتين واحد.
نعم.
يعني
هو من جهة الاجتهاد،
لكن الرسول لم يذكر لنا من من الفريقين كان أقرب للصواب. كان من الممكن الرسول يقول إيه، أنتم اجتهدتم فأصبتم فلكم أجران، وأنتم اجتهدتم
لكم أجر
فلم تصيبوا فلكم أجر واحد ومغفور لكم. الرسول لم يفعل هذا، الرسول أعرض عن القضية وسكت ليبين لنا. إذا كان الرسول سكت هنا، فكيف أنا أقول لك هذا القول لا يصح ولا يجوز
ولا يصح غيره،
أو لا يصح غيره؟ كيف أنا أقول رأيي صواب
يحتمل
الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، إذا كنت أهلا للنظر وللرأي وللاجتهاد؟ فالمسائل العامة هذه لابد أن يتكلم فيها الناس بعلم، وأن يتكلموا فيها بورع، وأن يتكلموا فيها برغبة في فشو الصلاح والإصلاح وفي محو الفساد والإفساد. إحنا بنتكلم النهاردة عن فساد طاغي في دواوين الدولة والموظفين والرشاوى والسرقات والأشياء، الكل بيتكلم عن الفساد، لكن لا أحد يتكلم عن كيف نصلح. كيف نصلح؟ لابد أن نبدأ بأنفسنا. لابد إذا رأيت،
وهذا هو المهم،
لابد إذا رأيت فسادا ألا أعين عليه.
نعم.
ولهذا أنا أقول مثلا للمحامين، بتروحوا المحكمة بتدفعوا للكاتب رشوة عشان تقعد رجل على رجل ويجيب لك القضايا تنسخها وتصورها هو يعمل لك كل حاجة، وانت دفعت من جيب الموكل، وانت بتفعل هذا عشان تيسر على نفسك، لكن ألم تعلم أنك زكيت منكرا؟ هيقول لي من لو ما عملتوش كده مش هيتعب.
أيوة نعم.
طب إذا كان هيتعبك أنت كمحامي، ما له يعمل فيه أنا إيه كمواطن؟ أنت محامي ممكن تجبره بما لك من رؤية وعلم، وتستطيع أن أنت تدخل تشكول رئيس النيابة وتحرك ضده أشياء كثيرة، فلا يجرؤ على أن يفعل هذا معك، لكن أنت استسهلت ورضيت بالمنكر. وآفة الأمة أنها تألف المنكرات، يقول لك يا عمي ما هو مش حالك، يعني الدنيا كلها على كده، هنعمل ايه؟ المرتبات مش مكفية، الراجل مسكين وغلبان، يا اخي اديله صدقة، اذا كان مسكينا ويحتاج الى المعونة تصدق عليه.
نعم.
لكن لا تفتح له باب الرشوة.
نعم.
لا تقنن للفساد والإفساد. من المسؤول عن هذا؟ كلنا مسؤولون، كل بقدر رؤيته للمنكر وبقدر علمه بالمنكر وعلمه بالمعروف وبقدر حسن إنكاره ونكيره.
نعم. لو قدر أن تصل كلمة إلى ولاة الأمور في أي أمر سنتكلم؟
والله أنا أعتقد أن كلامنا يصل لولاة الأمور، إحنا بنكلم الملايين، ونحن كما قلنا مذهبنا أننا ندعو لهم بالصلاح والإصلاح.
نعم.
ونرجو لهم أن يكونوا في أفضل حال، لا نرفع عليهم لواء التكفير أو سيف التكفير، ولا نرفع سيفا للخروج والثورات وسفك الدماء، وإنما نحن نناصحهم، والنصيحة مأخوذة من التصفية. يعني أنا أعتقد أن هذا الذي أقوله ويصل إن شاء الله لولي الأمر فيه مصلحة لي وله ولعموم الأمة، وهو صاحب القرار يأخذ أو لا يأخذ. كذلك النصيحة من المنصحة، وهي الإبرة التي فيها لم الشعث، نحن لا نريد أن تتسع الخروق، وإنما نريد أن نضيق الخروق حتى يلتئم الثوب فيصير ثوبا صحيحا سليما، وأريد به جسد هذه الأمة وهذه الدولة. أنا أعتقد أن كلامنا يصل إن كانوا يسمعونه بأنفسهم، أو يصل إليهم عن طريق مسؤولين مستشارين ينقلون لهم ما يقال. فنحن والله نقول هذا عن حب، ونقول هذا عن رغبة في الإصلاح ليكونوا أفضل من هذا. نحن نرجو أن ولاة الأمر مش في بلدنا مصر فقط، ولكن في أمتنا المسلمة كلها يكون بينهم من التآلف، يكون بينهم من التعاون، يكون بينهم قدر من حسابات المصالح المشتركة، يكون بينهم قدر لتغيير المنكرات التي يراها الجميع ويعرفها الجميع دون خوف من أحد، لكن أيضا دون إيقاع للبلد أو للأمة في مفسدات أو مفاسد، دون تسليط لعدو أو لمحتل يتربص بنا. نحن والله نعذرهم في الكثير مما يفعلون أو يتخذون من قرارات، لأننا نعلم أن عليهم ضغوطا شديدة، ونحن لا نرجو أن نكون في أماكنهم، لأننا لا نحسن هذا، ولا نرغب في هذا، لكننا نرجو لهم وبهم الموجود ومن سيأتي بعد ذلك، لأن ولي الأمر ليس شخصا بعينه، وإنما ولي الأمر حالة موجودة في زمن معين. كلنا يموت وكلنا يلقى الله عز وجل وكلنا سيسأل، ولهذا نحن والله ندعو لهم ونرجو لهم السداد والتوفيق، ونذكر إخواننا إن أهل السنة والجماعة هذا هو منهجهم. البعض بيتندر على هذا المنهج ويستهزئ به. أحد الكتاب القصصيين المشهورين قال هو الحكومة عايزة إيه من السلفيين، والسلفيين دول بيقول لك إذا كان ولي الأمر ظالم اصبر عليه. طب ما هو عايز أكثر من كده، يظلم وأنت تصبر عليه، دول ناس مغيبين. يا أخي ده منهج أهل السنة ونحن نصبر عليه طمعا في المزيد من ظلمه، أو دعوة له ليظلم أكثر، ولكن نصبر لألا نثير فتن، نصبر ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نصبر وندعو الله أن يتحول ما بنا إلى خير حال، نصبر ونرجو أن تكون الأحوال أفضل. سؤال آخر لعموم المسلمين، احنا داخلين على انتخابات، المرشحون كثر، هناك من يرشوك بالمال، انتخبني وهديك 50 جنيه و100 جنيه و1000 جنيه، وهناك من يرشوك بالخدمات، وكثير من الناس الآن لا ينتخبون إلا من يقدم الخدمات. المرشح في مجلس الشعب ليس مجرد موظف أو بسطجي بيقدم خدمات يجيب لي توقيع وزير أو توقيع رئيس وزراء، دي شغلة البسطجية، لكن المرشح لمجلس الشعب هيمارس دور رقابي، هيمارس دور عظيم، لابد أن يعي هذا الدور وأن نحسن نحن اختيار من يقوم بهذا، لأنه من اختيار الأصلح واختيار الأفضل دون أن نخوض في السياسة. نحن بعيدين أبعد ما نكون عن الخوض في مسالك السياسة، وأبعد ما نكون عن التحزب لأفكار أو لجهات. نحن ندعو بما نعتقده أنه من دين الله حقا، ونقول كلامنا في النهاية كلام يقبل أن يصوبه من يصوبه، وأن يخطئنا فيه من يخطئنا، المهم أن يكون عنده الدليل الذي يصوبنا به أو يخطئنا به. نحن نرجو الخير ونرجو السداد، اختاروا الأصلح، وأنت أقدر الناس على تمييز الأصلح في دائرتك، أنت أقدر الناس، لا تختر فاسدا، لا تختار لصا، لا تختار سارقا لأموال عامة، لا تختار كذا أو كذا، أنتم تعرفون الناس، أنا أقول كلام عام، أنتم تعرفون الناس، فاتق الله. أنت أيضا هنا مسؤول، ومسؤولية عملية، فإذا قلت أنا لا أدري فلا تشارك في هذا، لا تشارك في هذا، وهذه ليست سلبية، وإنما قمة الإيجابية أن تعلم أين تضع قدمك وأين يكون صوتك وكيف تحقق المصلحة. الخطاب كما هو لولاة الأمر هو أيضا خطاب لعموم الرعية، أنتم يا معشر الرعية اتقوا الله أيضا، فإنكم بتقوى الله يولى عليكم من يتق الله، وبخوفكم وخشيتكم من الله يولى عليكم من يخاف الله ومن يخشى الله، فأنتم تؤثرون بغير كلام بغير صوت بأفعالكم، فإذا ما كان بتصويتكم وبأقوالكم فهذا تأثير أعظم. نرجو إن شاء الله، نرجو المصلحة العامة، نرجو أن نولي من نعتقد أنه الأصلح لأنه يحقق للأمة الأصلح، لا من نعتقد أنه قريب أو نسيب أو حبيب أو كذا أو كذا، فهذه كلها ليست ضابط للتولية أو للولاية، وإنما هذه ضابط الغلبة والعصبية والعياذ بالله.
وليس معنى هذا الكلام أننا نقول بمخالفة شريعة الله سبحانه وتعالى، بل نقول لهؤلاء كل قانون يخالف شريعة الله ينبغي عليكم أن تزيلوه وأن تحكموا شريعة الله.
إحنا مسؤولين عن تغيير هذا الواقع، وأنتم مسؤوليتكم أعظم. يعني إذا كنت أنا مسؤول في أن أنا أقول بلساني هذا مخالف،
بعض الناس بيأخذوا من الكلام ويقول الدكتور بيقول كيت وكيت أو فلان قال كيت وكيت، وهو يعلم أن هذا مجلس بيسن قوانين مخالفة للشريعة.
احنا عندنا
أنا
دايما أقول لإخواني أن احنا عندنا المادة الثانية من الدستور، والأسف هناك صوت عالي يدعو لإلغائها، المادة التي تقول دين الدولة الإسلام،
المصدر
والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي أو الرئيسي للتشريع. هناك أصوات مسلمة تطالب بإلغائها من المسلمين، والأقباط الآن أصبحوا يطالبوا بإلغائها من يتكلم منهم، ونحن لم نرى المادة فعلت. نحن نقول لهؤلاء اتقوا الله وفعلوا هذه المادة.
هي ما فعلت أصلا،
يعني ما فعلت بالدرجة الكافية.
نعم،
بدليل وجود قوانين مخالفة للشريعة.
نعم.
قوانين سابقة قديمة، لكن لا تحدثوا قانون مخالف للشريعة. ولا أعني مخالف للشريعة أن المسائل ضيقة، أنا قلت أن الشريعة عندها سعة أفق عظيمة في النظرة للسياسات.
نعم،
الشريعة لم تقول هذا هو الخط الذي لابد أن تسير فيه في السياسة وهذا خط لا تسير فيه. الشريعة أحكامها دائما أحكام
مرنة
عامة وفيها مرونة وتقبل
في أحكام لا تخالف وفي أحكام فيها سعة.
نحن نتكلم عن الأحكام المخالفة الواضحة في القانون البنائي مثلا، أحكام القوانين المخالفة للحدود الإسلامية مثلا، في القانون المدني أحكام المواد الربوية أو الفوائد الربوية. هذه أنا أنكرت هذا وأنا طالب أدرس القانون، كنت لسه طالب وأنكرت هذا على صفحات مجلة التوحيد، وكتبت مقالة مشهورة لما كانت جامعة الأزهر رفع قضية على جهة معينة أنشأت لها مقاولات معينة، وبعد كده الجهة استحقت فوائد تأخير على جامعة الأزهر، فقام محامي الجامعة وطعن في هذه المادة من القانون بعدم الدستورية، وقال جامعة الأزهر تدفع فوائد غرامة تأخير أو فوائد تأخير ضريبة وهذا لا يجوز، وأنا أطعن على هذه المادة بعدم الدستورية. وقامت المحكمة الدستورية وقالت أنا غير مسؤولة عما سبق، هذا قانون قديم، لكن أنا مسؤولة عما يأتي من القوانين الحديثة. وأنا كتبت مقالة قلت فيها لا يا قضاة المحكمة الدستورية، شوف أعلى محكمة في مصر، لكن أيضا خطبتهم بالحسنة، خطبتهم بالدليل، خطبتهم باللين، وقلت لهم أنتم مسؤولون، لا تقولوا نحن غير مسؤولين عما مضى، أنتم مسؤولون عن كل قانون يخالف الدستور، والدستور حسمها. يعني نحن نفرح بهذه المادة ونقول للمسلمين في كل مكان هناك من يزايد عليها يريد إلغائها، هذه المادة لابد أن نحافظ عليها، لا لمصلحة الطرف ولا الجهة ولا نحن لسنا مع أحد، ولكن لأنها يعني تؤسس لتحكيم الشريعة.
نعم.
تؤسس لاحترام الشريعة.
نعم.
من خلال هذه المادة، ونقول بملء الفم لكل من يخالفنا هذا دستور يحكمك ويحكمنا، مع علمنا أن شرعنا حتى فوق الدستور.
نعم.
فنحن لسنا لا نداهن والله، لكن أيضا نحن لا نثير الفتن، ونحن نرجو لولاة الأمر أن يكونوا في أفضل مما هم عليه الآن، وأن تكون الأمة في مكان أفضل مما هي عليه الآن. ولا شك أنهم هم يعانون هذا أكثر منا، لأنهم هم الذين يتعرضون أكثر منا للضغوطات الخارجية، ونحن والله ندعو لهم أن يفك الله القرض وأن يغير ما بنا إلى ما هو أصلح.
آمين يا رب. جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم.
وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا إلى أفضل حال.
آمين يا رب العالمين.
وبهذا أيها المشاهدون الكرام نكون قد انتهينا من هذه الحلقة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أصلح أحسن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.